بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم لعلكم ترحمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. ما سعد الإنسان في دنياه ولا في أخراه إلا بصحبة القرآن، فهنيئا لمن صحب القرآن فصحبه، وهنيئا لمن ذكر الله فذكره، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأعظم الذكر أيها الإخوة أن يذكر الإنسان ربه بكتابه، بتلاوة القرآن الكريم. أقرب ما يتقرب العبد إلى الله به القرآن الكريم، فهنيئا لمن تدبر، وهنيئا لمن تلا وتأمل، وهنيئا لمن عمل. فاقرأ وتدبر واعمل تكن مؤمنا حقا. الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقفنا عند هذه الآية في المرة الماضية، وقلنا إن هذه الآية رد على ادعاء أولئك الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فجاء الرد عليهم من الله عز وجل: بلى سيدخل الجنة غير اليهود والنصارى، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فهو حقيق وحري أن يقبل الله منه العمل وأن يدخل الجنة بمشيئة الله تعالى، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أذكر بسؤال الحلقة اليوم، حلقة اليوم سؤالها سهل وهي من الحلقة الماضية. يقول السؤال: ما الشرطان الأساسيان لقبول العمل؟ الله عز وجل يقبل عملك، يدخلك به الجنة، تكون فائزا، لهم أصحاب، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، بشرطين أساسيين في العمل، لا يقبل الله العمل دونهما. ما هذان الشرطان؟ سؤال سهل، وبتدبر وتأمل يسير للآيات التي مر تفسيرها والوقوف عندها بمشيئة الله تعالى يكون الجواب عندكم. نتلقى اتصالاتكم وإجاباتكم على هذا السؤال ومشاركاتكم بعد فاصل بمشيئة الله تعالى في منتصف الحلقة. أما الآن فحديثنا معكم بالآية التي بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولا، معرفة السبب النزول يؤدي بنا إلى معرفة فهم، بل إلى فهم الآية على حقيقتها. اليهود والنصارى فئتان من الفئات اللتين كان الكتاب فيهما قبل الإسلام، فلقد جاءت كتب الله عز وجل أرسل المرسلون بها قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن أبرز هذه الأمم اليهود والنصارى، فاليهود جاء إليهم النبيهم أنبياء كثير لبني إسرائيل، أشهرهم وأكثرهم ذكر في القرآن الكريم هو نبي الله موسى الذي جاء لقومه اليهود بالتوراة، كما أن النصارى جاءهم عيسى بالإنجيل. ومع أن هذين المجموعة هاتين المجموعتين من الأمم السابقة كان لهم كتاب وهم يتلون الكتاب، ومع ذلك ادعى كل واحد منهم أنه على الحق وأن غيره على الباطل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. القرآن الكريم يبطل قولهم هذا بأمر، يعني بطريقة غير مباشرة، قال وهم يتلون الكتاب. ولذلك العلماء يقول هذه جملة حالية، والحال أن هاتين المجموعتين عندهم كتابهم، كيف ليسوا على شيء وهم عندهم الكتاب يتلونه، وهم يتلون الكتاب ليسوا جهلة فيما أنزل الله عليهم من القرآن من الكتاب من التوراة والإنجيل، وهم يتلون الكتاب، وزعم كل واحد منهم زعما باطلا أن الآخر ليس على شيء. سأقف عند هذه الكلمة بعد أن نتعرف سوية على سبب النزول. من جملة أسباب النزول طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن مثل هذه المواقف يكون لها سببا، يكون لها سبب من أجله إن أنزلت الآيات. بعض الروايات تقول ومروية عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم أهل نجران، وأهل نجران كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى، على النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمهم أحبار اليهود بأنهم ليسوا على شيء. جاءوا أحبار اليهود، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا معهم أحبار اليهود ورهبان النصارى، اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يقول إنه على حق وإن غريمه وإن مقابله ليس على حق وهو على الباطل. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. هنا لما ربنا عز وجل قال وهم يتلون الكتاب يعني فيها دلالة يا إخوة أن هؤلاء عندهم شيء، عندهم الكتاب، أنزل الله إليهم الكتب السابقة، لكن هم حقيقة الأمر لو أنهم اتبعوا ما في كتبهم لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم عندهم أشياء، عندهم آيات، عندهم كتب أنزلها الله عز وجل عليهم وأعطاهم الله عز وجل إياها، وبين الله عز وجل لهم فيها ما يحل وما يحرم، ولذلك ربنا عز وجل أمرهم أن يتبعوا ما في كتبهم، لأنهم لو اتبعوا ما في كتبهم لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلو أنهم آمنوا بكتابهم حقا لإيمان وأيقنوا به حق اليقين لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الآية الكريمة فهي فيها دلالة على أن أولئك إنما يصدرون عن هوى في أنفسهم، فهم قالوا ما قالوه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ولما يقول على شيء يعني ليس عندهم شيء من العلم يحتكمون إليه، ولذلك أنكروا بهذا الكلام يكونوا قد أنكروا الإنجيل، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فيكونوا قد أنكروا التوراة. الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك وهم يتلون الكتاب. لاحظ هذه الجملة الحالية يا إخوة فيها دلالة واضحة على أن قول أولئك وأولئك واتهام بعضهم بعضا بأنهم ليسوا على شيء اتهام باطل لا قيمة له ولا صحة له في حقيقة الأمر. فهم في الأصل على شيء، هم في الأصل أنزل الله إليهم الكتب، ولذلك يا أيها قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. إذن لاحظوا أن الآية الكريمة هذه تفسر هذه الآية، هم ليسوا على شيء ما داموا قد حرفوا الكتابين اللذين أنزل عليهما، ليسوا على شيء ما داموا أنهم أنكروا ما في الكتابين، ليسوا على شيء ما داموا يعني ليسوا متبعين لما في التوراة والإنجيل التي تأمرهم أن يتبعوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاتبعوا أهواءهم وتركوا ما عندهم من الآيات والحكمة والموعظة. فلذلك قال بعد ذلك كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. هنا نلاحظ أنه لما ربنا عز وجل قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم نسبهم إلى العلم ضمنا، نسب اليهود والنصارى إلى العلم ضمنا لأنهم يعلمون الكتاب، لأنهم يعلمون الكتاب. ولذلك وقال الذين لا يعلمون الآية التي تأتي بعد ذلك قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم ونسبهم إلى العلم، نسب اليهود والنصارى إلى العلم لأنه عندهم من الكتاب ما ينبغي أن يعلموا ما به من الآيات والحكم. فلما أعرضوا عنه ولما تركوه وتنكبوه وتركوه ونبذوه وراء ظهورهم أصبحوا لا يعلمون. فالإنسان يا إخوة، هنا هذه أمر مهم جدا ينبغي أن ندركه جيدا. أنت عندك علم، متى تستفيد من علمك؟ متى تفيد من هذا الكتاب العظيم الذي عندك؟ عندك أشرف الكتب، أعظم الكتب على الإطلاق، هذا الكتاب العظيم المبارك الذي بين أيدينا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لكن الآن السؤال، متى نفيد من هذا الكتاب؟ ومتى يكون هذا الكتاب حجة لنا؟ لاحظوا الآن، قبل البرنامج دائما يذكرنا خانا أخونا الحبيب المخرج بهذه الرسالة العظيمة، كتاب الله عز وجل رسالة الله إلينا. المرسل عندما يرسل لك رسالة يريد منك أن تعمل بمضمنها وبمضمون الرسالة وبفحوى الرسالة. أما أن نكون كمن سبقنا بأن يكون الإنسان قد نبذ الكتاب وراء ظهره واشترى به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. لا يكون الإنسان أهلا للرسالة حتى يعمل بها ويكون موفقا للعمل بما أنزل الله عز وجل بها. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، العلماء هنا يقولون الذين لا يعلمون يعني كفار مكة. ماذا قال كفار مكة؟ أنكروا الرسالة، وكلهم منكر للرسالة. يعني اليهود عندما تنكر رسالة عيسى، والنصارى عندما ينكرون رسالة موسى، والعرب وكفار العرب عندما ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم في الإنكار سواء. من أنكر رسالة من الرسالات كان كمن أنكر سائر الرسالات. فلذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا ننظر إلى من يقول أولئك القوم يسبون نبينا فلنسب نبيهم، هذا كلام أحمق، وهذا الكلام لا ينبغي أن يقال، لأننا نحن أولى بعيسى منهم، ونحن أولى بموسى منهم، كفروا به ونحن آمنا به إيمانا مطلقا يقينيا أنه رسول الله أرسله الله عز وجل في فترة من الرسل. أولئك القوم الذين ادعوا أنه ابن الله، وأنه أن الله ثالث ثلاثة، وأنه الابن المخلص، وإلى آخره، هذه التفاهات والحماقات التي يقولونها، كل أولئك قوم لم يؤمنوا بالمسيح، ولم يؤمنوا بهذه الرسالة التي كانت حقبة من الزمن هي الرسالة المرسلة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. بعض العلماء مثل عطاء وغيره يقول المراد هنا بالذين لا يعلمون أمم كانت قبل اليهود والنصارى. ولماذا نذهب كل هذا المذهب يا إخوان؟ أمم الكفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة أمم: أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى أمتان، ومشركو العرب الذين لم يكن عندهم كتاب، فكان اليهود يستفتحون عليهم بنبي آخر الزمان ويقولون أوشك أن يأتي نبي آخر الزمان، وهم كانوا يظنون أنه سيأتي منهم من بني إسرائيل، يقولون للعرب سنقتلكم معه قتل عاد وإرم، سنقتلكم معه قتل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن هنا لاحظ، صار أصبح فهم الآية الآن واضحا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. إذن هم على شيء في الأصل، وعندهم كتابهم، وعندهم الآيات التي نزلت عليهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تعلمون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ولذلك هم يعرفون ويحرفون، يعرفون الحق وينحرفون عنه، وكذلك النصارى. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحكم لله أولا وأخيرا، الحكم لله يوم القيامة فيما هذا الخلاف الذي بينهم، من الذي سيحكم به؟ الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما عند كل فئة منهم. نحن الآن نقول اليهود نزل إليهم على نبيهم التوراة، والنصارى أنزل الله على نبيهم الإنجيل، وكانوا في فترة من الزمن مطلوب منهم أن يؤمنوا بهذا النبي الذي أنزل إليهم، الذي أرسل إليهم، وبالكتاب الذي أنزل إليه. لما لم يؤمنوا به أرسل الله عز وجل النبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان هو النبي الخاتم. فكل الأمم مأمورة أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحن لذلك نقول هنا من باب إحقاق الحق، ومن باب الأمر الذي يخرجنا من كتم العلم، يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فالحق نفسك أيها اليهودي أيها النصراني، الحق نفسك، أدرك نفسك، والله لن تنفعك الدنيا بأسرها، لن ينفعك الناس مهما كثروا، أنت الآن مع نفسك تتبع النبي تنجو، تكفر بالنبي والعياذ بالله يكون أمرك قد في ضلال وتبار، نسأل الله السلامة والعافية. بعد ذلك قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم، ولاحظ هنا السؤال دائما وأبدا، نحن نقول دائما الاستفهام إذا كان من غير الله يأتي لطلب الفهم، هذا باب الاستفهام، باب السؤال طلب الفهم، إلا ما كان من الله عز وجل فالاستفهام لا يكون على بابه. ولذلك هذه قاعدة من أصول التفسير، الاستفهام إذا جاء من الله تبارك وتعالى لا يكون الاستفهام في القرآن من الله تعالى على بابه. ما باب الاستفهام؟ طلب الفهم، حاشا لله أن يطلب فهما. إذن لا، لماذا يكون الاستفهام؟ يكون لأحد أمرين أساسيين، إما لإنكار شيء فيأتي الله عز وجل بسؤال الاستنكار، وإما للتقرير. وهنا جاء التقرير أنه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لا أحد أظلم. لما قال ربنا عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ولذلك هنا العلماء قالوا جملة ومن أظلم ممن، هذه جملة يعني مرفوعة على الابتداء، ومن وأظلم خبره، والمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. لماذا الظلم هنا؟ لأنه منع ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو أظلم الظالمين، أظلم الظالمين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لماذا المساجد تبنى أصلا يا إخوة؟ ما تبنى المساجد إلا لذكر الله. ولذلك لاحظ الآية القرآنية في سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا شأن المساجد وعمارها، شأن المسجد أن يبنى وأن يعمر وأن يعمر بذكر الله سبحانه وتعالى، شأن المسجد أن يكون عامرا بذكر الله سبحانه وتعالى. فالذي يمنع المسجد أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها أولئك أظلم الناس وأكثرهم ظلما. هذه الآية الكريمة أيضا لها سبب ورود، وسببها أن كما يقول العلماء بعضهم يذكره يذهب بها إلى أنها نزلت في بيت المقدس، أن النصارى لما بخت نصر المجوسي جاء فخرب بيت المقدس، استعانوا معه وعاونوه على تخريب بيت المقدس وخربوه معهم نكاية باليهود حتى لا يعبد اليهود فيه ربهم. فلذلك قال الله تعالى: ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ولذلك عند القرطبي يقول أراد بالمساجد هنا بيت المقدس ومحاريبه، وقيل الكعبة وجمعت لأنها قبلة المساجد أو للتعظيم، وقيل المراد سائر المساجد، وهذا هو الحق. أي مسجد من المساجد يمنع فيه ذكر الله عز وجل فالمانع ظالم، وهذا العمل أظلم الأعمال، لأن الإنسان إذا منع غيره من يعني عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني إذا امتنع هو بنفسه ظلم، فما بالك إذا منع غيره أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يذكر الله عز وجل في بيت من بيوت الله، فلا شك أنه أظلم الظلم. ولاحظ هنا مساجد جمع مسجد، العلماء يقولون الجملة كما نلاحظ هنا: إذا كلما كان على فعل يفعل، كلما كان على فعل يفعل سجد يسجد، الأصل أن يكون مسجد فعل يفعل، أن يكون دخل يدخل، فالمفعل منه بالفتح اسما كان أو مصدرا كما يقول علماء اللغة. إلا استثني من ذلك المسجد والمطلع والمغرب والمشرق والمسقط والمفرق والمجزر والمسكن والمرفق، هذه الكلمات استثنيت فكسرت مع أن حقها الفتح، ولذلك يقول مسجد وهي جمعها مساجد. وأيضا المنبت الحسن والمنسك، كل جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلذلك كانت الكسرة هنا علامة على الاسم، وربما فتحه بعض العرب في الاسم. والمسجد بالفتح قال جبهة الرجل، المسجد جبهة الرجل التي تسجد لله رب العالمين، هذه الجبهة التي تضعها على الأرض للسجود، العلماء يقولون هذه تسمى المسجد، أي المكان الذي يسجد فيه لله. أما المكان الذي يسجد عليه فهو مسجد، ولذلك العلماء يقولون المسجد، كلمة المسجد تطلق على المكان المخصص للعبادة وتطلق على كل مكان يسجد فيه لله. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكلمة المسجد تطلق على كل بقعة يسجد الإنسان فيها لله سبحانه وتعالى. أما إذا خصصت بقعة معينة لتكون للصلاة فيكون هذا المسجد بمعناه الخاص الذي يكون وقفا لله سبحانه جل في علاه. هذه الآية الحقيقة اختلف العلماء في من نزلت، تذكر المفسرون أن نزلت في بخت نصر كما قلت، لأنه كان أخرب بيت المقدس وأعانه على خرابه النصارى نكاية باليهود. وابن عباس وغيره رضي الله عنهم أجمعين يقول نزلت في النصارى الذين خربوا أيضا بيت المقدس، فيقول لهم: كيف تدعون أيها النصارى أنكم من أهل الجنة وأنكم خربتم بيت الله وخربتم ما ينبغي أن تعمروه بطاعة الله سبحانه وتعالى ومنعتم المصلين من الصلاة فيه. والآن يتكرر الأمر ويتكرر الوضع أيها الإخوة، ويأتي أولئك أشباه أحفاد القردة والخنازير ليمنعوا الناس من الصلاة في بيت المقدس. كل جمعة تلاحظون الترسانات المترسنة حول بيت المقدس، نسأل الله أن يفك كربته وأن يفك إساره وأن يرزقنا فيه صلاة بفتح مبين إنه سميع مجيب الدعاء. أولئك النفر الذين يمنعون عباد الله من أن يصلوا إلى بيت المقدس فيصلوا فيه، تتكرر الآية، فنقول لهم: أيها الظلمة، أنتم أظلم الناس بحق قول الله سبحانه وتعالى وبمضمن قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الحقيقة يعني هذه المسألة تتكرر، أو الآية الكريمة يعني فيها تنبيه ووعيد أن من يفعل هذا الفعل ينبغي أن ينتبه لظلمه الذي وقع منه فيرتدع ويترك هذا الأمر، ولكن ولا هيهات هيهات لمن يسمع. روي أيضا أن هذا التخريب بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه لما خرب اليهود لما خرب النصارى بيت المقدس، وقيل نزلت في المشركين إذ منعوا المصلين من أن يصلوا في بيت الله الحرام، وكما قلت هي عامة تصلح لأن تكون في أي بيت وفي أي زمان يمنع فيه الناس من أن يصلوا ببيوت الله سبحانه وتعالى. فلذلك المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة، وهذا هو الأعم وهذا هو الأصح والله أعلم. لأن لما قال ربنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مساجد الله بالجمع فيها دلالة على أن المقصود بها أي مسجد من مساجد الله يبنى فحقه أن يذكر فيه الله. ولذلك من تطهر في بيته وزارني في بيتي، الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي كان حقا على المزور أن يكرم زائره. وأيضا يا إخوة نذكر أيضا أن المساجد إنما وجدت للصلاة ولإقامة الصلاة فيها، لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليهن حيث ينادى إليهن، حيث ينادى مش حين، حيث يعني في المكان الذي ينادى، أين ينادى للصلاة؟ إنما ينادى في بيت من بيوت الله. فالمساجد خصصت للعبادة، فمن خربها فهو أفسد ما كان ينبغي أن يفسده. وخراب المساجد هنا قد يكون حقيقيا بالعبث بها وتدميرها وتخريبها كما يفعل المجرمون، وكما نلاحظ في أيامنا هذه كيف تهدم المساجد على رؤوس أصحابها، نسأل الله السلامة والعافية. أو قد يكون التخريب مجازيا كمنع المشركين المسلمين حين صدوا عن صد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيت الله الحرام لما جاء في العمرة ومنع في، وتعلمون صلح الحديبية لما منع صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. إذن تعطيل المسجد سواء كان التخريب معنويا بمنع الناس من الصلاة فيه وإغلاقه، أو ماديا بهدمه وتدميره وتخريبه وإلقاء القاذورات فيه، كلاهما تخريب لبيوت الله ومنع وصد عن سبيل الله، كله يؤدي بالإنسان إلى أن يكون ضمن هذه الدائرة، دائرة أظلم الظالمين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أبشر يا من خربت بيت الله بالخزي في الدنيا والعذاب المقيم في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وبالمقابل أبشر واستبشر يا من عمرت بيت الله، يا من كنت سببا في إقامة بيت من بيوت الله، فمن بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، أي من أسهم في بيت من بيوت الله فبناه، ومن أسهم بماله أو بعمله أو بجهده أو بكل أي أمر من خلاله يشجع الناس ويقوي ويهيئ للناس أن يصلوا في بيوت الله، فهذا يستبشر بالخير عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نذكر بالخير هنا أولئك القوم الذين يحرصون على إقامة بيوت الله وعلى إقامة المساجد وعلى تشييدها ومنع الناس من تخريبها، بل والإقامة على تنظيفها وتطهيرها وتهيئتها للصلاة. أبشروا بالخير، أسأل الله أن يكتب لكم أجركم وأن يثيبكم على ما عملتم، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم أيها الإخوة، المساجد بيوت الله، فكما نحرص على نظافة بيوتنا نحرص عليها، وكما نحرص على عمارة بيوتنا نحرص عليها، وكما نحرص على أن تكون بيوتنا خير البيوت نحرص أن تكون بيوت الله، بيوت الله أعظم وأطهر وأنقى وأرفع من بيوتنا، حتى يرفعنا الله عنده، إنه سميع مجيب الدعاء. الحقيقة الكلام لم ينتهي عن هذه الآية، وإن شاء الله تعالى سنستمر في الحديث عنها. نخرج في فاصل قصير ثم نعود معكم فتابعونا، بارك الله فيكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد، وأهلا بكم في برنامجكم لعلكم ترحمون على مائدة القرآن، نتدبر كتاب الله ونعيش في ظلال آياته. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لأنه الإنسان عندما يكون ظالما يخاف من جراء ظلمه ومن جريرة ظلمه، فهو خائف أن يدخلها. حقائق يا إخوة لابد لا نغفل عنها، لا ينبغي أن نغفل عنها. القرآن الكريم عندما يعطينا الحقائق هذه يعطينا ليربي أنفسنا على الحق وعلى الفضيلة. وقبل القليل قلت أن في مسألة اليهودية والنصرانية، هذه أديان كانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يحتج يقول يا أخي طيب هو دين رباني سماوي، دين في زمنه، فلما جاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الله بدين النبي كل دين سابق. ولذلك الحديث الذي قلته قبل قليل، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه، بل هو منبعث من قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا الله سبحانه وتعالى، نحن ندين الله بشهواتنا وما نشتهي ونتمنى، ولا ندين الله بما يطلب الله منا أن ندينه به؟ فدين الله يطلب الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن ندينه بدين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأنا دائما أقول للأخ المخاطب: احرص على ما ينفعك، ادعك من كلام الناس، ابحث أنت في نفسك كم من الناس الذين كانوا ضالين شاردين في دين البوذية والنصرانية واليهودية وإلى آخره، كثير من الأديان لما رجعوا إلى الحق عرفوا أن الدين هذا الدين المبارك دين الإسلام هو الحق، هو الحق المبين الذي فيه النجاة وفيه الخلاص وفيه الرفعة. وفيه الإنسان يموت بعد ذلك يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليسلم، والله لن يعود، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة وقائلها. ثم هذه المسألة حقيقة مسألة يعني ما يتعلق بالمساجد، مساجد بيوت الله سبحانه وتعالى التي تبنى لإقامة شرع الله عز وجل فيها، ينبغي أن نحرص عليها وأن نمنعها من كل تخريب، سواء كان هذا التخريب معنويا أو ماديا أو ما إلى ذلك. نعم، تلقى اتصالاتكم أيها الأخوة على الهاتف الذي على الشاشة، وأذكر بالسؤال، سؤال حلقة اليوم، حلقة اليوم سؤال: نحن نعمل أعمالا كثيرة، ما الذي يجعل هذا العمل صحيحا، أو ما الذي يجعل هذا العمل مقبولا؟ هناك شرطان أساسيان لقبول العمل ذكرهما العلماء، وقد وردت في آية من الآيات التي ذكرتها وفسرتها في الحلقة الماضية ووقفنا عندها في الحلقة الماضية، ويقوله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون. وبالمناسبة معنا محسن أيضا، محسن على الهاتف. السلام عليكم يا عبد المحسن. عبد المحسن سلام عليك.
السلام.
كيف حالك يا عبد المحسن؟
الله
حيا. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك يا عبد المحسن، بارك الله فيك. ماذا تسمعون اليوم يا عبد المحسن؟ تفضل. تفضل. جزاك الله خير يا عبد المحسن، شكر الله لك وبارك فيك، وأطلق الله لسانك بكتابه. والله هو قادر سبحانه جل في علا، نضرع إلى الله عز وجل أن ربنا عز وجل ينطق ألسنتنا بكتابه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يكتب ما نتلوه كما أنزله على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير يا أخي الحبيب، وبارك الله فيك، وشكر الله لك على حرصك على التواصل معنا. نعم، على اتصال. فلنسأل إخواني إلى قضية مهمة جدا في موضوع: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. وإذا قلت إن سبب نزولها في اليهود أو النصارى الذين خربوا بيت المقدس فهذا لا يعني أن نقف عند هذا السبب. أنا قلت في بداية الحلقة دائما وأبدا وهذه قاعدة من قواعد الأصول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بعموم اللفظ. فاللفظ عام، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فلا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه سواء كان بيت المقدس أو الكعبة أو أي بيت من بيوت الله. والحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يديم الأمن والأمان على بلاد الحرمين وأن يبارك جهود القائمين على حفظ هذه المساجد من عبث العابثين وظلم الظالمين. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي عبد النور، مرحبا، تفضل.
مرحبا بك يا شيخ،
حياكم الله. هل تجيب على السؤال؟ جزاك الله خير.
أجيب عن الأسئلة وأعطيكم القرار.
تفضل.
أشوفاني الأساسيان للعمل هما النية، الإخلاص والاتباع.
الإخلاص والاتباع. أحسنت. الإخلاص أن يكون عمله مخلصا لله سبحانه وتعالى، متبعا به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره. والإحسان هنا أن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل تقرأ. نعم تفضل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
جزاك الله خير يا عبد النور، شكر الله لك يا عبد النور. ما شاء الله قراءة طيبة، وأسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها. عبد النور، أنت تعلم القرآن؟ هل تعلم القرآن في الصومال؟
أيوة.
أنت معلم للقرآن يعني؟
أيوة.
ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير وشكر الله لك على جهدك. أيوة. مع القرآن،
معلم القرآن وإمام في المسجد وخطيب.
ما شاء الله، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك يا عبد النور. أسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى، ويجعلك من ممن قال عنه صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا خير الناس، كما بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين وإياكم. اللهم آمين.
شكرا يا عبد النور، شكر الله لك. شكرا يا حبيبي، جزاك الله خيرا. أخواني، استدراك لما قلت في مسألة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، هم ليسوا على شيء الآن، لأن اتباعهم لكتابهم الذي كان عندهم الأول ليس بشيء الآن. السر في ذلك أنه أولا محرف، ليس هو الكتاب الأصلي الذي نزل على نبيهم. والشيء الثاني أن هذه الديانة قد نسخت بديانة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام الذي لن يقبل الله عز وجل أن يعبده البشر إلا من خلاله. لا يعبد الله عز وجل في هذه الأيام إلا بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من سنة. معنا أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم عبد الرحمن. حياكم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب
كاد ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم هذا الحديث
جزاك الله خيرا يا أم عبد الرحمن. ما شاء الله شكر الله لك، قرأت لنا بداية سورة الكهف برواية ورش عن نافع المدني. وتأملوا هذه الآية يا أخواني، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نحن نتكلم عن أولئك القوم، هذا إنذار من الله عز وجل. كيف الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تقول إن الله اتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر، أين المخلوق من الخالق؟ شتان بين المخلوق الضعيف القاصر والخالق الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، تقول اتخذ الله ولدا؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه جل في علاه. نعم، نسأل الله أن يهدي قلوب أولئك القوم. نعم، معنا سهام. السلام عليكم يا سهام.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا سيان، بارك الله فيك.
شكرا لكم على هذا البرنامج المتميز.
الله يرعاك يا بنت.
وشكر الله للقائمين على التلفزيون.
أسأل الله أن يثيبهم. نعم، تفضل يا اقرأي. تقرأين من الآيات التي معنا وقالت اليهود. نعم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.
لحظة التقليل يا سهام، لحظة التقليل. وقالت النصارى ليست اليهود.
نعم، وقالت النصارى ليست.
نعم، قطع الاتصال مع سهام. على كل حال جزاك الله خيرا يا سهام، قرأت لنا برواية ورش عن نافع. النصارى بسم العلماء هذه ياء ذات راء، الألف التي فيها ذات راء، فهي تقلل قولا واحدا عند ورش لا مجال لفتحها. ف فهم إذن بأصل ديانتهم هم على شيء أنه كان عندهم كتاب، لكن لما حرفوه وبدلوه وغيروه وضيعوه وجاءت الرسالة التي تنسخه، فهم الآن ليسوا على شيء من تلك الديانات التي كانوا عليها أصلا، لأنه لا يطلب منهم ولا يقبل منهم إلا أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه وآله الصلاة والسلام. معنا صديقة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا صديقة. تفضلي.
المسرحين الأساسيين في العبادة هما الإخلاص والمتابعة
للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، شكر الله لك، أن يكون مخلصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمتابعة أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أتى به، لا يبتدع من عند نفسه عبادة ويقول أنا أريد أن أعبد الله بها، فلا يعبد الله إلا بما شرع. نعم.
ويعني ذلك أن إخلاص النية وحده لا يكفي في تبرير التعبد لله لغيره تعالى وهو محسن. وعلى هذا فإنه يعني لا يقدر الإنسان أن يقول أنه يحب الله ويخلص له وهو منحرف في عبادته.
أحسنت.
ويتفرع برضه من هذه الفائدة أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم ولو مع حسن النية.
أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع، وكل شيء خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، جزاك الله خير يا صديقة، شكر الله لك. شكرا يا بنتي. فلذلك المسألة يا إخواني مهمة جدا. أنت انظر العمل الذي يقبله الله عز وجل منك، متى يقبل الله العمل؟ أنا أعبد الله كما يطلب الله مني أن أعبده، بالديانة التي يقبلها الله، بالطريقة التي يحبها الله، بالطريقة التي طلب مني ربي سبحانه جل في علا أن أعبده بها، وأن أكون مخلصا له، مخلصا بهذه العبادة والعبودية. معنا علي من السعودية، السلام عليكم. مرحبا.
بالنسبة للجواب على السؤال اللي هو الإخلاص والمتابعة،
الإخلاص
إلى أمام يا شيخة،
شكر الله لك، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
شكرا يا بنتي، جزاك الله خير، بارك الله فيك وشكر الله لك. نعم، هما شرطان أساسيان، أن يخلص الإنسان عبادته لله فلا يشرك مع الله شيئا، فالمشرك لا يقبل عمله. لذلك قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والله سبحانه وتعالى يقول أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم، معنا أبو ملاك، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف الحين؟
حياكم الله أبو ملاك، مرحبا.
أنا حاب أجاوب على السؤال.
نعم،
حاب أجاوب على السؤال.
نعم، تفضل.
الشرطان الأساسية لقبول العمل هو الإخلاص والمتابعة،
الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله وإياك.
لقول الله تعالى الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم
أيكم أحسن عملا. أحسنت، جزاك الله خير. والآية التي معنا أيضا، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أي في عمله فله أجره عند ربه. شكر الله لك يا أبا ملاك، شكرا جزيلا. الآية التي معنا إخواني نستكملها إذا كان في معنا وقت، بقي معنا وقت. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وعلم أنه بهذا العمل قد أساء لهذا المكان فلن يستطيع دخوله إلا خائفا. وعلى كل حال لعلنا نقف عند هذه الجملة المهمة جدا في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. معنا الطيب من تونس، السلام عليكم يا طيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، نعنا كل خير.
حياك الله أخي الحبيب، مرحبا بالشيخ الطيب.
الله يبارك فيك محمد، جزاكم الله خير.
وإياكم، أعرف الله فيك.
الله يبارك. هي الإخلاص إلى الله سبحانه والمتابعة تبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وسنته وكل ما جاء به سيد المرسلين،
أن تكون عبوديتنا لله على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
شكر الله، شكر خالصة لله على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وشكر الله لك يا شيخ طيب، جزاك الله خيرا. لما قال الله أبين أن هذا الإنسان ظالم لنفسه ولغيره في منعه لبيوت الله أن يذكر فيها اسمه، قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. بعض العلماء هنا يقولون يعني إذا استولى عليها المسلمون بعد أن كانت عند غيرهم وأصبحت الرفعة الأمر للمسلمين صلى الله عليه وسلم والأمر لهم وحصلت تحت سلطانهم، فلا يتمكن الكافر حينئذ من دخولها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعد أن فتح مكة، قال ألا لا يحجها بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان، أولئك كانت عاداتهم الجاهلية يطوفون عريان بالبيت. قال سول لهم الشيطان وزين لهم أن هذه الملابس التي تعصون الله بها لا ينبغي لكم أن تطوفوا ببيت الله فيها، فلا بد أن تخلعوها. طيب اخلعها والبس، قال لا تطوفوا بالبيت دون ملابس دون شيء، نسأل الله السلامة والعافية. وما كان لكم وما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في الدنيا خزي، الخزي هو قال القتل للحربي والجزية للدمي، والخزي لهم في الدنيا قيام الأمر على منهج الله سبحانه وتعالى وبيان خزيهم في أفعالهم التي كانوا يعملونها. نعم على اتصال محمد حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ محمد، يا مرحبا.
الله يبارك فيك.
تفضل يا شيخ محمد.
أجاوب على السؤال إن شاء الله.
نعم تفضل.
الشرطان الأساسيان هي النية الإخلاص لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحسن عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما الأعمال كل امرئ ما نوى. ثاني سبق النبي صلى الله عليه وسلم والآية الكريمة في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله.
شكر الله لك، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير يا شيخ محمد، أحسنت. هذه الآية الكريمة واضحة في هذا المجال، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والمخرج هنا والنتيجة يحببكم الله، أنتم اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم لحبكم لله، يكون النتيجة أن الله قد أحبكم وأن الله قد رضي عنكم. أسأل الله أن يرضى عنا ويرضينا. جزاك الله خير وبارك الله فيك وشكر الله لك على اتصالك. الحقيقة يبدو أن الوقت قد أزف على الرحيل والانتهاء، وما أدري إذا كان بقي معنا اتصالات على الهواء أو لم يبقى. طيب، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي جمع الله لهم العذابين، عذاب الدنيا بخزيهم وعذاب الآخرة وعذاب عظيم أي في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شر النار. نقف عند هذه الآية إن شاء الله تعالى، ونرى الآن إن شاء الله تعالى من صاحب الحظ السعيد. كلكم أصحاب حظ سعيد إن شاء الله تعالى ما دمتم مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن على كل حال هو فائز واحد في كل حلقة، ويبدو أن اليوم الفرسان القرآن الصغار متغيبون عن الحلقة، فيعني نحضر الأوراق إن شاء الله تعالى وبعد ذلك نرى من يفوز. وتحملون اليوم الشيخ هو اللي راح يسحب لكم الورقة التي فيها، أنا ما أعلم من نحطه هنا أمام الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائز أو الفائزة هو الحقيقة آخر متصل، الأخ محمد حسن من العراق هو الفائز في هذه الحلقة. جزاك الله خير يا أخي محمد، وأرجو أن تتواصل مع الإخوة في البرنامج بعد البرنامج يعني تحت الهواء، لنعلم كيف نوصل لك جائزتك، وجائزتك هي عبارة عن 500 ريال سعودي مقدمة من قناة أهل القرآن والهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بهذه البلاد المباركة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لأن نعيش في ظلال كتاب الله، فالعيش في ظلال الله كتاب الله نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها وتذوقها وأحسن معها العيش والعمل. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وباسمكم جميعا نشكر إخواني الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة، وأسأل الله أن يثيب الجميع على جهودهم مع كتاب الله، وأن يعجر الجميع، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. واحفظ اللهم بلادنا وبلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه، إنك ولي ذلك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.